ملاحق البحث. أولا، عودة المرأة إلى البيت. لماذا تقف جماعة دعاة التقدم لتحول دون تصحيح وضع خاطئ؟ لقد أثبتت التجربة فشلها، أليس من الحق أن تعود إلى الصواب؟ لقد تعالت صيحة المرأة الغربية في العودة إلى البيت بعد أن دمرت الأسرة وتحطمت الطفولة، فهل ننتظر حتى نصل إلى هذه المأساة؟ منذ وقت طويل والصيحات تتعالى في الغرب تطالب فيها المرأة بالعودة إلى البيت. المرأة هي التي تطلب العودة بالرغم من كل وسائل المواصلات المتاحة وأجور التفرغ وغيره من الامتيازات، وقد جاء ذلك نتيجة إحساس داخلي بالضياع وفقدان الهوية. فلم تكن المرأة في الحقيقة هي التي خرجت للعمل، ولكن الرجل هو الذي أخرجها. ومن يدرس قضية المرأة في الغرب يعلم أن لها خلفيات خطيرة وبعيدة المدى، أبرزها محاولة إخراجها من البيت ومن الأسرة ومن الأوضاع الطبيعية إلى أن تكون أداة تجري وراء التفسير المادي للتاريخ، فيحاول أصحاب المصانع تشغيلها بأجور أقل من أجور الرجال، ويحاول أصحاب التفسير السيكولوجي الفرويدي جعلها أداة ترفيه ومتعة في مراكز العمل. ولقد كانت أبحاث العلماء وإحصائيات الدارسين كلها تكشف عن أن صلاحية المرأة للعمل صلاحية جزئية، وأن إنتاجها ضعيف ورديء، وأنها تحتاج إلى مساعدة الرجل ومجاملته من أجل الوصول إلى أدنى درجة من التقدير العملي. ومن وراء ذلك فلسفة مادية خطيرة يردها البعض إلى محاولة قوى الغزو التامودي المجتمع الغربي في هدم الأسرة وتدمير الطفولة وإنقاص النسل وشغل المرأة بالزينة والسهرات والأندية، وبذلك يمكن تدمير المجتمع. وقد كشفت دراسات الباحثين عن نتائج خطيرة في هذا المجال. ثم جاء دور الشرق، ولسنا نحاول أن نستعرض التاريخ والمؤامرة، ونوصي من يريد أن يلم بها أن يقرأ كتاب الأستاذ محمد عطية خميس مؤامرات ضد الأسرة المسلمة. ولكن نقول ماذا عن عصارة التجربة بعد 50 عاما أو يزيد؟ ولنتحدث بمقاييس العصر. هل استطاعت المرأة أن تقدم إنتاجا نافعا أو تعطي مجالات العمل ما يحقق التنمية أو زيادة الدخل؟ إن كل الإحصائيات التي قامت بها الدوائر المختصة قد كشفت عن عجز المرأة، وأن عملها في مجمله لا يحقق للأمة أي نتيجة، لأن عملية تشغيل المرأة لم تتم على وجه سليم، بل إن تعليم المرأة لا يزال يتم على أسس غير طبيعية. فالمرأة ذات الكيان الخاص والطبيعة الخاصة يجب أن تكون لها مناهجها الدراسية المختلفة عن مناهج الرجل، والتي يجب أن تعمل على إعدادها لمهمتها الأساسية والخاصة، والتي هي أكبر من كل عمل، تلك هي الأسرة والأمومة وتنشئة الطفل وإعداد المنزل، هي مهمتها الأولى التي إذا تعرضت للخطر كان على المرأة أن تضحي بكل عمل في سبيل حمايتها وإقامتها على أصولها. أما نحن الآن فإننا نعرض مليوني طفل على الأقل لرعاية الخدم، ونتركهم في البيوت معرضين لأخطار الرضاعة الصناعية وظروف البيوت من بوتاجاز ومرض، وهم في تلك الفترة يفقدون أكبر مقوم لحياة الطفولة وهو الحنان، حيث يعاملون عن طريق الخادمات أو مراكز الطفولة بأسلوب جاف، ويتعرضون لمخاطر متعددة في الحركة أو الطعام أو الشراب، ولا يجدون يد الأم الحانية خلال هذه الفترة التي كانت منهمكة من العمل والمواصلات، وكانت ملهوفة على إعداد طعام الغداء. وبذلك لا يعود الحنان إلى الطفل إلا في المساء بعد يوم كامل قاس. فإذا جاء المساء كانت الزوجة تستعد للسهرة وللخروج للزيارة أو السنة أو للسهرة في هذا النادي أو ذلك، فإذا الطفل يفقد بقية اليوم إلا من لحظات قليلة لا تكفي لتكوين حياته وملء نفسيته، ومن ثم ينشأ الطفل محروما من حنان الأمومة الذي يتصل بمباشرتها ورعايته، ومن ثم يتعرض في حياته المستقبلة لاضطرابات عصبية ونفسية لا حد لها. ونحن نرى الأم الآن تعيش ظاهرة خطيرة، تلك هي ظاهرة كراهية الأطفال، فهي تنجب بمفهوم الزوجة التي تريد إرضاء الرجل بالولادة، وهي في نفس الوقت تكره تربية هذا المولود وتحرص على هجرانه والابتعاد عنه وتسليمه للخادمات. وإذا كبر وأخذته معها في زيارة أو خروج، فإن عبارات تعاملها معه وما فيها من جفاف تكشف عن هذه الظاهرة الخطيرة، ظاهرة انفصام شديد بين المرأة والطفل. هي في الصباح مشغولة عنه في عصبية شديدة لأنها استيقظت متأخرة وتريد أن تلحق بالعمل، وفي المساء مشغولة عنه بزيارتها، وقتها الذي تريد أن تستمتع به، والضحية في هذا كله هو الطفل. ذلك لأن هذه الفتاة لم تتعلم مهمتها الأساسية، مهمة الأمومة ومهمة الزوجية ومهمة البيت، ولكنها تعلمت تعليم الرجال لكي تحصل على شهادة وبعدها تعمل وتقبض مرتبا تنفقه على الفساتين والأحذية وعلى الكماليات دون أن ينتفع منه البيت بمليم واحد. فإذا جاء اليوم داع يدعو المرأة إلى تحقيق رغبتها بعد شقوة شديدة، شاهدتها مرارا والمرأة داخلة إلى عملها وتترك الطفل المريض المرتفع الحرارة، أو تترك الطفل قريبا من الموقد أو البوتاجاز، وتظل تلك الفترة في ذلك القلق الشديد الذي لا يمكنها من أن تعمل عملا نافعا أو مجديا، إذ جاء هذا الداعية الطيب الكريم ليحقق لها ذلك الأمل، أمل العودة إلى البيت ورعاية طفلها بنصف أجر، وتبدي من وراء ذلك أمل جديد وقيام حياة الأسرة مرة أخرى على أساس طيب، تتفرغ فيه المرأة لبيتها وزوجها وطفلها. وجدنا أولئك الكارهين للأسرة الراغبين في تدميرها أو الداعين لهدف بروتوكولات صهيون، الذين عاشوا حياتهم يزينون للمرأة الخروج والتحلل من مسؤوليتها ويدفعونها إلى مسابقات الجمال ومسابقات الأزياء والسهرات والنوادي. نراهم وقد قامت قيامتهم الآن يقولون وهم الكاذبون المضللون: ليس من السهل إرجاع المرأة إلى البيت، فإنه مخالف للتطور والاتجاه العام، وإنه ردة إلى الوراء ليست مقبولة بأي منطق أو تبرير. لماذا؟ أليس رجوع المرأة إلى البيت هو رجوع إلى الأصالة والفطرة والطبيعة. أليست تلك تجربة قد تصلح وقد تبوء بالفساد؟ وإذا كان قد تبين فشل التجربة بالإحصائيات في مجال العمل الذي يدفع لها الأجر، وإذا تبين مدى الأخطار التي لحقت بالأسرة ولحقت بالطفل، أليس من الخير الرجوع إلى الحق وهو أولى من التمادي في الباطل؟ وما هو هذا التطور الذي يتشدق به أولئك المضللون؟ وما هو الاتجاه العام؟ أليس الاتجاه العام هو بناء الأمة وبناء أبنائها وأجيالها؟ أليست لنا مفاهيم وقيم عربية إسلامية تختلف عن غيرنا؟ ثم أليست أمامنا تجربة الغرب الفاسدة التي دمرت الأسرة والطفولة؟ هل علينا أن نستمر حتى نصل إلى تلك النتائج الشريرة؟ أم إنه من الخير لنا ما دمنا قد رأينا فساد تجربة ما أن نرجع في منتصف الطريق، أن ما يدعون إليه هؤلاء من الاستمرار في تجربة خاطئة إنما هو الحمق بعينه، إنما هو الضلال والباطل والكذب على الأمة والتغرير بها وغشها؟ إن هذه الملايين من الأطفال ستكون في القريب شباب هذه الأمة وعمادها، فإذا نشأت هذه النشأة الحزينة الضارة محرومة من لبن الأم ومن حنان الأم ومن الأسرة الطيبة الجامعة، حيث تحرم آفاق الفهم والعلم والتعرف إلى الرغبات والظروف عن طريق الأب والأم في اجتماعها بأبنائها يوما بعد يوم، أي خير في هذا؟ أي خير في هذه الحياة المضطربة التي تقتضيها المرأة في دوائر العمل اليومي ولا عمل لها إلا التريكو أو الحديث أو قراءة الصحف أو قراءة القصص؟ فإذا عادت منهوكة القوى فإنها لن تجد في بيتها شيئا. وأي حياة تلك التي يحياها الرجال وزوجاتهم لا وقت لديهم لإعداد بيت أو إطعام طفل؟ إنها حياة تافهة فارغة لا قيمة لها. من الحق أن تعمل المرأة في ظروف خاصة، وأن تعمل المرأة في نوع معين من العمل يتفق مع طبيعتها، ولكن العمل على إطلاقه على النحو القائم الآن لا يؤدي إلى شيء، فلا هو منتج في دائرة العمل ولا هو صالح في دائرة البيت ولا يصح في مفهوم الإسلام. تضحية الأسرة والبيت والطفل من أجل العمل، من أجل مورد ضئيل يضيع أغلبه على ملابس الخروج ومصاريف الانتقال وعلى كماليات تافهة لا قيمة لها ولا وزن لها إزاء الخسارة الكبرى البالغة التي تخسرها الأسرة والمجتمع والأمة والبيوت. نحن في هذا الحديث لا نعمم القول إلا بقدر، ولكننا في الواقع نتحدث إلى المرأة المسلمة التي تريد أن تعرف حكم دينها والتي ترغب أن تحكمه في كل شؤون حياتها، فما أباحه الإسلام فهو عندها الحلال وما حرمه فهو عندها الحرام. أحب أن تعلم المرأة أنها لم تخلق لتنافس الرجل، وأنها خلقت لتعينه وليكمل أحدهما الآخر وليسكن إليها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ومن سنن الحياة وطبائعها التي لا تتبدل أن للرجال قوامة تنظم أمور الحياة، وقد تولت الطبيعة قسمة القوة والضعف بين الرجل والمرأة، فجعلت القوة من نصيب الذكر والضعف من نصيب الأنثى، وجعلت الرجل أقوى قوى وأمتن بناء وأكثر احتمالا وإقداما وأكثر استعدادا لحمل المسؤوليات الجسام، وجعل المرأة أكثر احتمالا لمهمة الولادة والرضاعة والقيام على الأسرة، فهما بذلك يتكاملان. ومن أجل ذلك قد أعفى الإسلام المرأة من الولاية العامة، بل حرم الولاية العامة عليها، فليس لها أن تأم الرجال ولا أن تؤمر عليهم ولا أن توجههم. فليس للمرأة المسلمة إذن أن تتمنى الوصول لمكانة الرجل أو أن تطلب هذا النوع من المساواة فيما فضل الله به بعضهم على بعض، ولكن لها أن تفهم مهمتها ورسالتها وتؤديها، وعلى الأمة أن تعدها لذلك وأن توجهها إليه. إن المرأة الآن تؤيد العودة إلى البيت، تلك المملكة الضخمة التي يحاول البعض أن ينقص من قدرها، الكاذبون الذين يصورونها بأنها المطبخ أو غسيل الملابس، ولكن الرجل هو الذي يعوقها. فلماذا؟ هل لأنه يريد أن يجعلها موردا له، يزيد من دخله ويحسن من وضعه المادي؟ وهذا حرام، فإن أجر المرأة هو من حقها، بل إن الرجل يريدها في دوائر العمل لأسباب أخرى. أما الكتاب الذين يحاربون الفكرة فنحن نعرف خلفياتهم ونعرف أهداف الماسونية وأندية الروتاري واليونز التي تريد ألا تعود المرأة إلى البيت، لأن ذلك سيحول دون تحقيق هدف الصهيونية في تدمير الأسرة المسلمة والقضاء على وجودها. ومع ذلك فسوف ننتصر، سوف تنتصر فكرة الأصالة والفطرة، وسوف تمتلك المرأة إرادتها الحق في العمل الذي خلقت له. ثانيا، عندما دخلت بلادنا رياح السموم، الماركسية والفرويدية والوجودية والمادية والشيوعية والعلمانية لإزالة الذاتية العربية وإذابة الكيان الإسلامي، هذا الانحراف الخطير الذي تردى فيه شبابنا وبناتنا في غياب المنهج الإسلامي الأصيل. إن النظرة السريعة إلى الصحف المصرية في هذه الأيام تكشف عن مظاهر خطيرة قد أصبحت واضحة في مجتمعنا عميقة الأثر. والدليل على ذلك الانحراف الخطير الذي يتردى فيه شبابنا وبناتنا في غياب منهج التربية الإسلامية، يصاحب ويرافق بناء هذه الأجيال الجديدة في الأسرة وفي المدرسة وفي الشارع وفي المجتمع على النحو الذي يحميه من غائلة الأخطار والتحديات التي تجتاحه بشدة. وأن هذه المادة التي تقدمها الصحف لتلك الأحداث المتوالية لتلفت النظر إلى أن هناك شيئا من ورائها هو غيبة الآباء والأمهات، غيبة تامة عن واجبهم المقدس في رعاية هذه الأجيال وتوجيهها وحمايتها مما ترى فيه من أخطار على نحو يكاد يصل إلى القول بأن الآباء والأمهات يشاركون أو يحرضون أبناءهم وبناتهم على سلوك هذا الطريق المنحرف، وأن مجرد مراجعة العبارات التي تقال ليدل دلالة أكيدة على مدى عمق الخطر الكامن في نفوس الأجيال الجديدة والمفاهيم الوافدة المسمومة التي اعتنقتها هذه القلوب والعقول. وعندما نرى مثلا فتاة تقول من أين نأتي بمثل هذه الملابس الغالية التي يبلغ ثمن الواحدة منها 30 جنيها، في الرد على استفهام المستفهم عن الأوضاع التي يفارقونها ندهش أشد الدهشة ونعرف مدى الخطر الذي لحق أمتنا وأجيالنا الجديدة نتيجة تلك المعطيات الخطيرة التي أصبح يقدمها الراديو والتلفزيون والسينما والمسرح للشباب من أجل المسرحية والأغنية. ذلك أن أيديولوجية كاملة خطيرة أشد الخطر مسمومة أشد السم تقدم لشبابنا وأبنائنا من خلال ذلك الحوار الذي يجري في التمثيليات والمسرحيات ومن خلال تلك الكلمات التي تشبه المصطلحات التي تجري على ألسنة أبطال هذه التمثيليات ثم تصبح من الأمثلة التي يرددها الناس كأنما هي حقائق أو قوانين أو مسلمات. هذه المفاهيم الخاصة بالعلاقة بين الرجل والمرأة وقضية الحب العريضة الواسعة التي تناقش بأساليب غاية في الكشف والإباحة والعلاقة بين الأب والابن وتلك الصور التي تقدم وفيها امتهان للآباء وفيها احتقار للزوج وما يتصل بهذا مما تصوره فيلم أريد حلا، وما يفهم الشباب والفتيات من هذا الحوار الخطير وذلك الأسلوب الرديء البذيء الذي يجري به الحوار وتلك التأوهات والتنهدات والصيحات التي تعلو أثناء الحوار المسرحي. كل هذا قد انطبع على ألسنة الناس وعلى ألسنة الشباب وفي التعامل بين النساء والرجال وبين الذين في موضع خدمة الناس وبين المتعاملين معهم. وتستطيع أن ترى هذه الصورة في وضوح تام إذا ركبت أوتوبيسا أو دخلت سوقا أو وقفت في طابور جمعية تعاونية. أسلوب الحديث كله تحفز وعباراته قاسية ورديئة ونيات مطوية على كراهية ورغبة في أخذ ما ليس لها بحق سواء في علاقات الحب أو الزواج أو الأسرة أو التجارة أو التعامل. هذه الظاهرة الخطيرة التي تسيطر على مجتمعنا الآن تكشف بوضوح مدى الخطر الذي يهدد الأجيال الجديدة في علاقاتها الاجتماعية وفي مفاهيمها وفي النوايا التي تحف تعاملها والتي تتمثل في رغبة جارفة إلى الغواية مدخلا إلى الاغتصاب. ونجد كتابا من كتاب القصة يتخصصون في هذا الفن في إعطاء الشباب والفتيات مفاتيح التردي وأسلوب التعامل في هذه اللعبة الخطيرة، وذلك بتقديم تلك الصور المكشوفة والإباحية والجنسية المغرقة التي لا تقوى قدرات الشباب والفتيات النفسية على قبولها أو هضمها، بالإضافة إلى أفلام العنف وأفلام الجنس والإباحة والمخدرات والسرقات التي هي دعوة مباشرة إلى الانخراط في هذا السبيل حتى لا تكاد المسرحيات والتمثيليات والأفلام تقتصر على محورين اثنين الجريمة والجنس. هذا بالإضافة إلى ظاهرة الكتب الرخيصة المبثوثة على الأسوار وفي الطرقات، وكلها تتحدث عن الجريمة والجنس على نحو يخلق في نفوس الشباب إحساسا عميقا بشرعية هذه التيارات، لأنها لا تعالج إلا في صور التقبل والإعجاب والاستحسان، ولا تنشر في الصحف إلا في أسلوب البطولات. وتلك الإعلانات السينمائية بصورها الصارخة وعباراتها القاسية، المرأة والذئاب، الكوسة إلى آخره، وهذه الأغاني التي تدعو إلى الرغبة الجنسية وتحرض عليها وتكاد تستوعب ساعات الليل والنهار، وبرامج إذاعة كاملة هي إذاعة الشرق الأوسط المفتوحة منذ الصباح إلى ما بعد منتصف الليل في كل المقاهي، من شأن هذا الجو كله أن يعطي منطقا واحدا للشباب والشابات، أن الحياة كلها لهو وفراغ وجريمة وجنس وتسلية وخداع وصراع وتحريض وانتقام وغواية واصطياد، وليس لهذا كله حدود ولا عقوبات. هكذا تصور التمثيليات من خلال حوارها، وتعطي للشاب التحريض على أسرته وأهله، وللفتاة الاندفاع إلى مطامعها وأهوائها، وللزوجة أن تبحث عن طريق غير طريق البيت أو الأسرة إذا ما رأت عوجا. وما هكذا يمكن أن يكون المجتمع الإسلامي الذي يقوم منذ 14 قرنا على منهج من الرحمة والأخلاق والكرامة والعفة تضبطه حدود وضوابط وزواجر حتى لا يتعدى أحد حقه على حق غيره من مال أو عرض، ومن وراء ذلك كله لباس شفاف كاشف وشعور مرخاط وخلط عجيب بين أزياء الرجال وأزياء النساء، فيها ترجل المرأة وتأنث الرجل. وصدق المثل حين قال استنوق الجمل، جاء في البروتوكول 9 من بروتوكولات حكماء صهيون، ولقد خدعنا الجيل الناشئ من الأمميين غير اليهود، وجعلناه فاسدا متعفنا بما علمناه من مبادئ ونظريات، معروف لدينا زيفها التام، ولكننا نحن أنفسنا الملقنون لها.
من فضلك تابع بقية المادة.